السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد. مرحبا بكم أيها المشاهدون، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. نعم، إن المرأة تحملت الأمانة كما ذكرت غير مرة، وفي لقائي الأخير كنت أتحدث عن ستر المرأة وعن حجاب المرأة أو عن نقاب المرأة، وربما اشمأز البعض من كلمة نقاب بسبب ما يحدث عليه من ضجة في هذه الأيام، لكن ينبغي علينا أن نعلم أن شريعة الله سبحانه وتعالى وأن دين الله سبحانه وتعالى لم يشرع رب العالمين فيه إلا ما فيه مصلحة للعباد، ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في الدين إلا وفيه مصلحة العباد أو منع المفاسد التي ينبغي أن يطهر منها المجتمع. قلت لأختي ابتداء إن الدين هو دين الله سبحانه وتعالى، والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. لا أحرم أنا من تلقاء نفسي، ولا تحرمي أنت من تلقاء نفسك، ولا أي إنسان مهما بلغت منزلته من العلم لا ينبغي عليه أن يقول حلال حرام إلا إن كان هناك دليل واضح من كتاب الله أو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قلت لأختي: هناك آيات دلت على النقاب، وقلت لها: وما أتيت بكلمة من عندي، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تفسير الآية من عبيدة السلماني حينما سأله محمد بن سيرين رحمة الله عليه: غطى كل وجهه ثم أظهر عينا واحدة، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فإن الحجاب طهارة للقلوب، طهارة لقلب المرأة وطهارة لقلب الرجل. ولا يضربن بأرجلهن، الخلخال ممنوع، أو الصيغة، المرأة تمشي مثلا بصيغتها قياسا تبدأ أن هي تلفت الأنظار، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إن كانت الشريعة الإسلامية حرمت الضرب بالخلخال حتى لا تفتن قلوب الرجال، فما بالنا بعنوان المرأة وهو الوجه. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب أعلى الصدر والضرب من أعلى الرأس فسيغطى الوجه، كما فسر ذلك ابن مسعود وابن عباس وغيرهما، قالوا في تفسير هذه الآية: لا تظهر إلا عينا واحدة. أتيت بمجموعة من الأدلة، وأتيت بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: عدا وجهها وكفيها، وليس معنى ذلك أن نشمئز من المرأة، بل هذا دليل على أن كل ما في المرأة جميل، وأن كل ما في المرأة يغري. لذلك قال: المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان. وقال في كلمة المرأة للاستغراق: يعني كل المرأة عورة. وفي حديث أسماء في الحج: فكان إذا حزانا الرجال أو إذا مر علينا الرجال نغطي وجوهنا. ولما نزلت آية الحجاب كما في البخاري وعلق على ذلك ابن حجر رحمة الله عليه: شققنا مروطهن، يقول ابن حجر، وغطينا وجوههن. هذا كلام ابن حجر. وذكرت أن العلماء كل العلماء قالوا في وقت الفتنة يجب على المرأة التغطية لأن الله لا يحب الفساد. وذكرت أن الستر والتغطية أولى من الكشف عند كل العلماء. ما قال عالم من العلماء إن النقاب عادة يهودية، ما قال عالم من العلماء إن النقاب عادة فرعونية. والله العظيم يا إخواني ويا أخواتي، أنا أطالب، علموني، أنا أطالب بكلمة واحدة بأن النقاب عادة فرعونية أو عادة يهودية، كلمة عالم فين؟ طيب ده كلام مالك رحمة الله عليه، ولا كلام الشافعي، كلام أبي حنيفة، كلام الثوري، كلام الأوزاعي، كلام عبد الله بن مسعود، ابن عباس، ابن عمر، عمر بن الخطاب، كلام الخلفاء الأربعة، كلام مين؟ ده كلام مين؟ تكلمت مع الأخت تقول أنا أظهر الجمال وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله، هذا عياذا بالله ممكن يدخل استهزاء في الشريعة، لأن هذا الجمال خلقه الله سبحانه وتعالى لكي يظهر في المباح فقط. أظهريه مع زوجك، تفنني تفنني في التجمل أمام زوجك، لكن أمام الغرب لا، أمام الأجانب لا. الأخت تقول لما ربنا يهديني. أجبت عليها وقلت لها وهل أتيت في يوم من الأيام تلبسين الحجاب أو تلبسين النقاب مثلا؟ فقال لك ملك من الملائكة يا فلانة إن الله سبحانه وتعالى لم يهديك الآن، اخلع النقاب انت لسه. وما يصليش ويقول لما ربنا يهديني. لو انت رحت المسجد وقيل لك ارجع ان الله سبحانه وتعالى لم يهديك الان، الطريق امامك، طريق امام الانسان. تاتي اخته وتقول والله يعني النقاب خنقه وانا عندي كرشه نفس وعندي مش عارف ايه وعندي ايه، وانه ليسير على من يسره الله عليه. انظري الى زنيره التي فقدت بصرها وعذبت من اجل هذا الدين، وأنت تريدين الجنة وتريدين معالي الأمور. يا أختي يا أختي، والله العظيم والله العظيم ستموتين وأموت. أنا الآن أتكلم لا أدري والله العظيم هل سأقول الجملة التي بعد هذه الجملة أم لا. أنا وأنت أنفاس، وسيأتي يوم علي وعليك نخرج النفس ولا ندخله، أو ندخل النفس ولا نخرجه. طب فين الحياة الحقيقية؟ الحياة الحقيقية هناك. يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الحقيقية مش 20 30 50 60 70 80 سنة هنا، إنما هناك حياة أبدية في نعيم، في نعيم إن كنا طائعين لربنا. سمية وضعت الحربة في موضع شرفها وما ردها ذلك عن أوامر الله ولا عن دين الله سبحانه وتعالى. فينبغي عليك أن تقتدي، أن تقتدي. أختي إياك من الفتن، ماذا تريدين؟ هل كلام الناس؟ والله الناس مش هيرضوا عنك. لبستي ما لبستيش، تبرجتي لم تتبرجي، والله لن يرضوا، ما رضيوا عن أحد. عارفة لو أن الله سبحانه وتعالى قال، والله يا إخوة وأخوات، لو أن الله قال أيها الناس واجب عليكم أن ترضوا جميع الناس، والله ما حد يقدر ينفذها ولو رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام رضي عنه كل الناس؟ رضي عنه كل الناس؟ الجواب لا، مش كل الناس. ألا مش كان له أعداء؟ كان له أعداء. فسيبك من كلام الناس، لا تلتفتي إليهم. حينما تنزلين إلى قبرك وتحاسبين وتقفين بين يدي الله، ستقفين وحدك، ستقفين وحدك بين يدي الله. وأنا أريد، لا أريد يعني أن أذكر الكلام الذي ذكرته في اللقاء الماضي، إنما أريد أن أكمل كلامي كما وعدت. فبعض الأشياء التي تأتي الأخت وتتكلم وتتحجج بها، من الأخوات نأتي ونقول لها تحجبي، تستري. يا أختي ألم تسألي نفسك في يوم من الأيام لماذا نحن نقول لك تستري تحجبي؟ ما احنا ممكن ندعوك للتبرج عشان نتفرج وننظر عياذا بالله في الحرام. لماذا نريد تغطيتك؟ لماذا نريد سترك؟ ليه؟ لأننا نريد لك الخير، نريد لك العفة، نريد لك الصيانة، نريد لك رضا الله، نريد لك جنة الله. والأخت بالرغم من كل هذا تقول أنا مش مقتنعة. نكلمها، يعني أتينا بالأدلة الشرعية من الكتاب، أتينا بالأدلة من السنة، أتينا بكلام العلماء، أتينا ببعض الشبهات وأجبنا عليها، وإحنا نيجي نتكلم مع المرأة تقول أصلا أنا مش مقتنعة. مش مقتنعة يعني مش مقتنعة؟ يعني إذا أتينا بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام تقولي مش مقتنعة؟ في يوم من الأيام وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لكن كان قبل الزواج منها. وقال لها: يا زينب، ما رأيك أن تتزوجي من زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه؟ فقالت زينب رضي الله تعالى عنها: لا أرضاه زوجا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا الأمر في المشورة، لا أرضاه زوجا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا زينب، إنه رجل مؤمن تقي. قالت: يا رسول الله، لا أرضاه زوجا. ويحدثها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول لا أرضاه زوجا، وفجأة ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان إذا نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام أخذته رعدة، وكان يعلوه العرق صلى الله عليه وسلم. فعلمت زينب رضي الله تعالى عنها من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوحي قد نزل عليه، فبدأت تخاف. عارفة يا أختي هي خايفة ليه؟ خايفة أن تنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام آية من الآيات تقول بأن زينب في النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها تزوجه، يقول لا أرضاه زوجا يا رسول الله، والأمر في المشورة وزواج مش أمور شرعية، لا أرضاه زوجا يا رسول الله. وينزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وتصبح زينب في حالة من الخوف والرعب شديدة. بعدما رفع الوحي من على النبي عليه الصلاة والسلام، قالت زينب: يا رسول الله، صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله، هل أنزل الله عليك شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: وما ذاك؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنزل الله علي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل. فقد ضل. حينما نسمع لهذه الآية المباركة، قالت زينب رضي الله عنها على التو واللحظة يا أختي، قالت: رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل ترضى زيدا لي زوجة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قالت: والله لا أعصي رسول الله أبدا صلى الله عليه وسلم. فتزوجت من زيد وهي لا تهوى زيد. لما؟ لأن رسول الله قد تكلم عليه الصلاة والسلام. أنا عايز أختي تسمع قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول لي أنا مش مقتنعة. مش مقتنعة بكلام الله؟ ألا مش مقتنعة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في يوم من الأيام كان عند عائشة رضي الله تعالى عنها جارية تسمى بريرة. بريرة هذه كانت متزوجة من رجل يسمى مغيث، وكانت أمة وكان عبدا. والأمة إذا حررت لها أن تختار، إما أن تبقى مع العبد وإما أن تنفصل عنه. فلما حررت بريرة وأصبحت حرة، قالت لمغيث وهو عبد، قالت له: يا مغيث، ابحث لك عن زوجة غيري. وكان يحبها حبا شديدا، فأصبح يمشي وراءها في الطرقات ويقول: يا بريرة، إني أحبك، يا بريرة، لا تبعدي عني، يا بريرة، كذا. فرأى العباس الموقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا أصنع؟ فقال العباس: اشفع لمغيث عند بريرة يا رسول الله. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على بريرة وقال لها: يا بريرة، إن مغيث يحبك، ابقي معه. فقالت له كلمة أود أن ينتبه لها إخواني وأخواتي، قالت له: يا رسول الله، أتشفع أم تأمر؟ عارفين ليه؟ عشان إن كان أمرا يبقى ما فيش كلام، إن كانت المسألة في المشورة يبقى المرأة تتكلم، أتشفع أم تأمر؟ قال بل أشفع. قالت لا رغبة لي فيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد إخواني وأخواتي، الشاهد من كل هذا إن المرأة لا تقول مع كلام الله وحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أنا مش مقتنعة. تخيلوا كده لو خرجت علينا امرأة أو شخص يقول أنا مش مقتنع بالصلاة، وآخر يقول أنا مش مقتنع بالزكاة، وآخر يقول أنا مش مقتنع بالحج، وآخر وثالث ورابع وعاشر وعشرون، يبقى فين الإسلام؟ فين الاستسلام لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أخت أخرى تقول أبي وأمي يرفضان، وقد تكلمت عن ذلك، وينبغي على الأم ألا تتعدى حدودها، وينبغي على الأب ألا يتعدى حدود الله. بس يا بنتي انت لو لبست النقاب لبنت بنتي ولا أنا عرفك. والتانية تقول لها الأم الفاضلة، شوفوا بتقول إيه لابنتها، تقول يا بنتي ما تلبسوش إلا لما تذهبي لزوجك. بل بعد ما بتذهب للزوج بعض الأمهات تقول لها إيه الخنقة اللي عملها لك دي، ما انت الحمد لله محتشمة ومية مية والدين في القلب وإحنا كويسين والحمد لله، هو إحنا. وتبدأ تتكلم إيه المشكلة يعني يا جماعة، إيه المشكلة في العفة، إيه المشكلة في الستر. الإمام أحمد رحمة الله عليه مات أبوه وهو صغير، فأمه كانت توقظه بالليل وكان عمره 3 سنوات، فكانت تسخن له الماء ثم توضئ الولد ثم يصلي قيام الليل، قيام ليل وعمره 3 سنوات، ثم إذا أذن للفجر كانت تأخذه إلى المسجد ليصلي مع الناس في جماعة، في جماعة وعمره 3 سنوات. حفظ كتاب الله فدفعته أن يحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح يسمى الإمام أحمد ابن حنبل، إمام أهل السنة. مين اللي ربى الإمام أحمد؟ أمه. أمه كانت بتعمل إيه؟ البنت عايزة تلتزم وتستقيم على طاعة الله، وأنا أقول لا ما تعمليش ما تلبسيش. الإمام الشافعي رحمة الله عليه أمه دفعته لحفظ كتاب الله حتى حفظ كتاب الله وعنده 6 سنوات، 6 سنوات، وبدأ يتربى ويتعلم هدي اللغة حتى حفظ شعر قبيلة هذيل، ثم تعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأصبح الإمام الشافعي، وراء الإمام الشافعي مين؟ أمه. وراء الإمام مالك مين؟ أمه. وراء ربيع الرأي مين؟ أمه. وراء الثوري مين؟ أمه. وراء البخاري رحمة الله عليه من؟ أمه. الله، دول خرجوا لنا علماء أجلاء. أنت مش عايزة بنتك تبقى إنسانة فاضلة متحجبة محتشمة تبني بيتا يرضى الله عنه ويرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتذكر الآن أختاه سعد بن أبي وقاص حينما أسلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلمت أمه بالإسلام، ودخل على أمه فقالت أمه والله يا سعد لأمتنعن عن الطعام والشراب حتى أموت جائعة أو عاطشة ويعيرك الناس بي أو ترجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. فتركها وانصرف، امتنعت عن الطعام والشراب خلاص. دخل عليها وقال لها أمه والله لو أن لك 100 نفس، لو أن لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا تراودني على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ما رجعت. ليه؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وصاحبهما في الدنيا معروفة أيوة، لكن في المعصية لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. يعني أنت يا أمي يا فاضلة لو قلتي لابناتك ما تصليش هنقول لها صلي وهذا ليس عقوقا، لو قلت لها ما تصوميش هنقول لها صومي في الفريضة وهذا ليس عقوقا، لو قلت لها ما تتحجبيش هنقول لها تحجبي وهذا ليس عقوقا، وهذا ليس عقوقا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أم سعد لما جاعت أكلت ولما عطشت شربت، لما جاعت أكلت ولما عطشت شربت. من ضمن الأشياء يأتي بعض الناس أخت لا تقول أمي ولا أبي ولا زوجي كما ذكرت في المرة الماضية، وثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم منهم الديوث. من الديوث؟ الذي لا يغار على أهله، الذي لا يغار على أهله. وأنا لا أدري إلى الآن بعض الناس للأسف الشديد يبقى تزوج من امرأته وبعدين خدوا صورة هو مع زوجته، وضع يده على كتف امرأته أو أكرمكم الله على وسط امرأته أو نحو ذلك، وربما امرأته تقبل شيئا فيه أو نحو ذلك، ويلتقط الصورة ويحط الصورة، يضع هذه الصورة ويعلقها في الصالة، كلما دخل معه أحد أصدقائه يقول له إيه رأيك؟ شايف أيام الشباب؟ أيام الشباب، أيام ما كنا، ويفرج على امرأته أمة لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هي دي الغيرة، دي الغيرة. ما الذي أدخل صاحبك مع امرأتك؟ ما الذي أدخله؟ وآخر يصمم ده أشياء والله العظيم، امرأة تقول طلقني لأنني ما فتحت لصاحبه وهو غير موجود. شوف الكلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العفة والطهارة. أخت أخرى تقول شوف العبرة مش مسألة، مش مسألة حجاب، مسألة مش مسألة النقاب. ليه؟ المسألة هنا، هنا يعني إيه؟ يعني القلوب. اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أخبريني أختي ما هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكنه ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. العبرة مش باللحية، العبرة بالقلب. العبرة مش بالحجاب والنقاب، بالقلب. كم من واحد مش ملتحي وهو يعني ما شاء الله، واحدة مش متحجبة وما شاء الله، ماشي يا أخي. لكن إذا صلح الباطن يصلح الظاهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لكن يبقى بيسرق ولا طالما ده نظيف، طالما ده نظيف يبقى بيبص للحرام. والله العظيم واحد مسك سبحة سبحة وبعدين بيبص للبنات المتبرجة سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ده بيسبح الله؟ لك طالما قلبي نظيف، قلبي نظيف وما بيصليش، إلح ما بيصومش في رمضان، ولك ده نظيف، بيسرق وده نظيف، وغيبة ونميمة وده نظيف، وكذب وده نظيف، ورياء في الأعمال وده نظيف. والله أنت مخدوع، والله العظيم مخدوع يا أخي. كلما صلح القلب كلما نضح على الجوارح، فرأيت الجوارح تستقيم على طاعة ربها. يقول لك سيبكم من الشكليات والظاهريات دي والأمور الظاهرة دي، من الذي أمر بها؟ والله يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في جميع أوامر الإسلام. العبرة ياخذ الأصول. من الذي أمر بكل الدين؟ اللي أمر بالصلاة والحج، هو اللي أمر بالحجاب، هو اللي أمر بعدم الغيبة والنميمة والكذب وعدم الربا، كل دي أوامر الله سبحانه وتعالى. ولك لا ما بنضيف، لا يا أختي والله العظيم ما عصى مخلوق ربه إلا بسبب شيء في قلبه، بسبب شيء في قلبه. ما عصى مخلوق ربه إلا بسبب شيء في قلبه. والصلاح إذا استقام الإنسان على طاعة الله فهذا دليل على طهارة قلبه وعلى صلاح قلبه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم القلوب الطاهرة، القلوب الصالحة، القلوب التي تحب العفة والسترة. آخر أخت أخرى تقول انا هلبسه بس انا لسه صغيره. ايه؟ انا لسه صغيره في السن. انت عندك كام سنه؟ 15 16 15 تبقي بلغتي يا اختي. 16 انا لسه صغيره، عندي 18 سنه. يا اختي انت لو تزوجتي الان ستقيمين بيتا. لسه صغيره ايه؟ من الذي ضحك عليك بهذا؟ انتوا عارفين ام المؤمنين عائشه دخل عليها النبي عليه الصلاه والسلام وعمرها 9 سنوات، خدوا اللي جايه دي كمان، ومات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر ام المؤمنين عائشه 18 عاما. 18 سنه 18 عاما، وكان النبي مات عنها صلى الله عليه وسلم. انا لسه صغيره. طيب اذا اتاك ملك الموت وقبضت وسئلت بين يدي الله، هتقولي لربنا ايه؟ اصلا انا كنت، طب انت ما نفذتيش الامر ده ليه؟ اصلا انا كنت لسه صغيره يا رب، كنت لسه صغيره، مش بلغت يا اختي. احنا نعود بناتنا عن الحجاب، على الحجاب من قبل البلوغ، لكن اذا بلغت وجب عليك. وتبلغ المراه بعلامات، تبلغ بنزول دم الحيض عليها، ببلوغها 15 عاما، تبلغ بظهور علامات الأنوثة عليها عند بعض العلماء كالإمام مالك عليه رحمة الله، تبلغ بنزول المني منها في احتلام أو غير احتلام، علامات لبلوغ المرأة ذكرها الفقهاء عليهم رحمة الله. أخت أخرى تقول يعني شوف أنا هقول لك على حاجة، تفضلي يا أختي. النقاب اللي أنت بتقوله ده لمرأة جميلة بقى. أنا مش جميلة، أنا مش جميلة، وقل أن تقول المرأة عن نفسها هذا، النقاب ده لامرأة جميلة، أنا بقى مش جميلة. نقول لها أختاه، ما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب امرأة جميلة أو غير جميلة، وما قال النبي عليه الصلاة والسلام جميلة ولا غير جميلة، ثم اعلمي أن لكل ساقطة في الحي لاقطة. لكل ساقطة في الحي لاقطة. لا أحب أن أتكلم في بعض القصص التي في مجتمعنا ونحو ذلك، لأن هذا كما ذكر بعض العلماء من إشاعة الفاحشة، وأنتم تعلمون ما يحدث مع نساء أنت تقولي بأنها غير جميلة، وبالرغم من ذلك يفعل معها كيت وكيت وكيت وكيت. أختاه سيبك من كلمة أنا لست جميلة هذه. أخت أخرى تقول طب ما في نساء كثيرات لم يتحجبن ونجحن، يعني فلانة الفلانية مش متحجبة ونجحت، وفلانة الفلانية نجحت، وفلانة الفلانية نجحت في الأمور الدينية ولا الأمور الدنيوية؟ هنجحت بقى وخلاص. أختي ما هي عند الله؟ ما هي بتعمل خير برضو، مش متحجبة ونجحت وبتعمل خير، ماشي بتعمل خير، لها فعل الخير ولها أجره إن شاء الله عند الله. أما عدم حجابها فهي معاقبة عليه أو تستحق العقاب بين يدي الله. فلا تغتري إن في نساء كثيرات نجحنا، وبعد ما نجحنا من غير حجاب. هو الحجاب اللي هينجحني؟ الحجاب سبب لرضا الله عليك، الحجاب سبب ستر، الحجاب طهارة، الحجاب عفة، الحجاب إغاظة لشياطين الإنس والجن كما ذكر فريق من أهل العلم. لكن بغير ذلك التبرج معصية، التبرج اتباع لخطوات الشيطان. انت فاكر آدم عليه السلام هو وحواء لما أكل من الشجرة إيه اللي حصل؟ فبدت لهما سوآتهما، بدت السوءة، يعني شو بمجرد المعصية دي فضيحة، مع أنه كان مع مين؟ مع امرأتي حواء. فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، عمالين يجيبوا ورق الجنة عشان يغطوا أنفسهم. فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فإحنا بنقول افعلي ما تريدين مع زوجك في بيتك، لكن أمام الناس لا. وسيبك من إن في نساء نجحن وهن غير متحجبات، لأن أمر الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا عليه بين يدي الله. أخت تانية تقول أنت عارف أنا مش عايز ألبس النقاب ليه؟ أقول لها تفضلي ليه؟ تقول أصل أنا مش قده، أنا مش قد النقاب. نسمع الكلام ده وأخ يقول لك أنا مش عايز أربي اللحية ليه؟ أصل أنا مش قديها، مش هقدر عليه. أصل اللي تلبس النقاب دي يا عم الشيخ لازم تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا شايفة أن أنا لسه يعني شوية لسه، فلذلك انا مش عايز أنا مقتنعة والله، أنا مقتنعة وكل حاجة وراضية بحكم الله، لكن أنا مش عايزة أسيء للنقاب عشان كده مش هلبسه. أقول لها لا يا أختي البسيه برضه. ليه؟ شوفي اعترافك بالتقصير وتروحي كمان ما تلبسيش النقاب، ده تقصير من بعد تقصير ومعصية من بعد معصية، لكن البسي النقاب لعل الله أن يغفر لك وأن يتوب عليك بطاعتك هذه. أبو محجن الثقفي رجل من التابعين خرج مع سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان يشرب الخمر ويجلد، يشرب الخمر ويجلد، فلما نزلوا إلى أرض المعركة أتي بأبي محجن الثقفي وكان سكرانا، فقال سعد بن أبي وقاص ونحن في أرض المعركة في الجهاد في سبيل الله نرجو الأجر من الله ونرجو أن ينصرنا الله وأن يؤيدنا الله وبيننا سكران. غضب من أبي محجن وقال اربطوه، أي في شجرة اربطوه ولا ينزل معنا أرض المعركة حتى لا يهزموا بسبب معصية أحدهم. وراحوا مسكين أبا محجن وربطوه في شجرة، ويلتحم الجيشان والسيوف تنطق والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وأبو محجن الثقفي مربوط يود أن يفك نفسه، يرى أقواما يسقطون في الشهداء ويرى العدو وهو يهرب من جيش المسلمين، يعلم أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، يريد أن يفك نفسه، لكن وجد الحبال، وجد نفسه مربوطا على شجرة. سعد بن أبي وقاص يتعب ويمرض ويخرج له بعض الدمامل في بدنه، فيبدأ يخرج من أرض المعركة ويباشر المعركة من بعيد، فرأى أبو محجن زوجة سعد فقال لها يا سلمة أما أنا فأنا رجل سوء، فكيني أنزل إلى أرض المعركة، إن مت قد ارتحتم مني، وإن لم أمت والله سأربط نفسي في الشجرة مرة أخرى. لاحظي يا أختي إنه شرب خمر ولا يريد أن يحرم نفسه من الجهاد، ما قالش لا 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 أنا مش بتاع الجهاد بقى، ده أنا راجل بشرب خمر، فأنت ما تقوليش لنفسك أنا مقصرة في كذا وكذا، أنا مش قد النقاب. شوفي ده بيعمل إيه، عايز يجاهد بالرغم إنه إيه ماله سكران بيشرب خمر. وراحت فكته وأعطته فرس سعد وسيف سعد، وفجأة ينزل رجل إلى أرض المعركة وينظر سعد بن أبي وقاص يجد رجلا يضرب في الأعداء يمنة ويسرى، فيقول سعد بن أبي وقاص لولا أنني أعلم أن فرس البلقاء في الاسطبل لقلت إن هذا الفرس البلقاء، ولولا أنني أعلم أن أبا محجن مربوط في الشجرة لقلت بأن هذا أبو محجن. فقالت زوجته لقد كان منه كذا وكذا كذا وكذا. في نهاية عند الغروب بدأت المعركة تنتهي، بدأ أبو محجن يريد أن يربط نفسه في الشجرة، فنظر إليه سعد قال والله لا أجلدك في الخمر، يعني هو مش هيجلده، لا يستطيع أن يسقط حد الله، إنما غيره يجلده، لا أجلدك في الخمر بعد اليوم، طبعا الجلد الحد تطهير. لما سمع بمثل هذا قال والله لن أعود إلى الخمر أبدا. الشاهد من القصة سريعا هي إن لم يمنع أبا محجن من الجهاد خمره ولا سكره. فانت ما تجيش يا اختي تقولي ايه انا يعني انا مش قد النقاب، سيبك من الكلام ده، دي من مداخل الشيطان ايضا عليك. توكلي على الله سبحانه وتعالى وتحجبي واعلمي ان الله سبحانه وتعالى يجعل الحسنات يذهبن السيئات، فممكن بحسنة النقاب يذهب تقصيرك، بل تتعودي على الطاعة وتبتعدي عن كل تقصير. اخت اخرى تقول ايه أنا كل المشكلة عندي ملابس تبرك كتيرة، يعني أنت عمال تقول لي الحجاب دلوقتي، طب البناطيل دي أوديها فين؟ البلوزات المتبرجة دي أوديها فين؟ البضهات دي أوديها فين؟ يعني أنت صعبان عليكي البضهات، وصعبان عليكي البناطيل، وصعبان عليكي الجيبة المفتوحة من ورا ومن قدام والحاجات اللي احنا إيه ده؟ صعبان عليكي الكلام ده؟ أختاه بيع الدنيا لله، بيع الدنيا لله سبحانه وتعالى، لله مش ليا ولا لحد، لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. صهيب الرومي كان يتاجر في مكة وبعدين أسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وصهيب بن سنان الرومي أراد أن يهاجر، فحينما أراد أن يهاجر أوقفه أهل مكة، قالوا له: أتيتنا صعلوقا، صعلوقا يعني فقير، أتيتنا صعلوقا تاجرت في بلدنا حتى ربحت، وتريد الآن أن تخرج، أي مهاجرا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقول صهيب: لو تركت لكم المال تتركوني أذهب خلف محمد عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: نعم. فترك المال كله وخرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، باع ماله ونفسه لله، ربح، هو ده الشغل، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. نزلت في صهيب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا منقبة، بس بدي أقول لك بمجال عملي النقاب كثير بحسه عم يخنقني، فلازم أترك العمل ولا مشان حافظ على نقابي؟
حاضر.
وأنا ماني داعيد أشيله. شغلة تانية بدي أسألك عليها، لبس النقاب حرام؟ لبس البنطلون عفوا حرام؟
حاضر.
وشغلة ثالثة، بس نحن بنسمع في قنوات دينية بتبث الموسيقى، فناس بيقولوا بيحللوا انه الموسيقى حلال وناس بيقولوا حرام، بس يا ريت تفيدنا.
حاضر،
يعطيك العافية.
معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب، حتى يأتي اقول لاخواني واخواتي، قال ربح البيع أبا يحيى وترك كل شيء، وبعدين يا أختي الملابس دي مش هتترمي، البسيها لزوجك. أنا لسه ما اتجوزتش. لما تتجوزي البسيها. لا والله أنا مش لابسة الملابس دي تاني. أمال عايزة إيه؟ أنا هولع فيها. لا يجوز أن تضيع المال. أمال يعني أعمل إيه؟ أديها الواحدة تعان بها على معصية؟ اديها الواحدة منتقبة لا تخرج بمثل هذا، تلبسها لزوجها إن أردت ألا تلبسيه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
أنا من تونس. نحب نلبس النقاب، مع العلم اللي أنا نرتدي العباءة والقفازات، لكن عنا مشكلة لهنا في تونس اللي ممنوعين من لبسه.
نعم.
وإذا لبسته فما إمكانية لي أنا تصير مضايقات أمنية وتنعكس زادة في العائلة. قل لي شنو يعني حكم النقاب في بلادي؟
حاضر.
ربي يبارك فيك، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. طيب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، يبقى إذن نقول لإخواننا وأخواتنا، ننتبه لمثل هذه الشبهات التي تثار في العقول. كل شيء له رد في الشرع، وينبغي على الإنسان أن يخرج بشبهات وأعذار لكي يبتعد عن حكم الله وعن حكم رسوله. لكن أخت أخرى تقول أنا منتقبة، وهي مش منتقبة. منتقبة، تعالوا كده اتفرجوا، منتقبة، وبعدين مش عينيها اللي باينة تشوف ولا من ورا البيشة، لا، نص الوجه باين. طب انت مصغرة نص الوجه ليه بقى؟ فهميني. العين عشان اشوف. عشان تشوفي ايه؟ عشان تشوفي وتتشافي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا ام لخمس ايتام.
نعم.
يعني الحمد لله، يعني مستورة وضعي، يعني مستقر، يعني برمضان بتساعدني العالم هيك.
نعم.
بلم قرشين يعني بيقضي حاجتي طول السنة.
نعم.
مسجل بجمعية، والجمعية كمان مساعدتني الحمد لله. يعني إذا هالمال اللي بيجي الزايد مثلا حرام علي ولا حلال؟
حاضر، أخبرك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله،
نفع الله بك الأمة
وإياك، الله يبارك فيك.
والله يا شيخ علاء أنا منتقبة بقالي سنتين.
الحمد لله.
وأدعو كل أختي تسمعني إن هي تنتقب.
الله أكبر.
وهي نور الدنيا، نور الدنيا والآخرة فعلا يعني.
الحمد لله.
والله انا ندمت ان انا ما لبستوش، يمكن من يوم يعني لو وصلت ليوم ولادتي كنت قلت لك لكده يعني.
الله المستعان.
اللهم امين يا رب.
نعم.
كل الكلام اللي حضرتك بتقوله صح والله يا شيخ علاء، يعني كلنا بنتعرض للمواقف دي.
نعم.
يعني اي حد يقابلني انت لفه النقاب ليه؟ ده بيخنق، ده بيعمل، ده مش عارفه ايه.
نعم.
فكل كلام اللي انت بتقوله حضرتك صح وبيحصل، ده بيرجع لضعف الايمان والوضع الديني ضعيف عند الناس هنا.
نعم.
ويعني يا ريت يعني جزاكم الله خير على الكلام اللي حضرتك بتقوله والله، يعني اجعله يا رب في ميزان حسناتك باذن الله. يا ريت كل الناس تسمع وتتعظ، وانا بنصح كل بنت ان هي تلتزم وان هي ترجع لربنا سبحانه وتعالى، لان نور الدنيا والاخره فعلا في النقاب والالتزام والرجوع لله سبحانه وتعالى.
ربنا يبارك فيك يا
اختي. اللهم
الله يكرمك. جزاك الله.
لو سمحت انا سؤالي بسيط بس.
اتفضل.
انا كنت بس بشكر حضرتك ويعني ربنا يجزيك خير باذن الله.
اتفضل.
انا ليا مرات اخويا منتقبه بس بتعري وشها قدام اخواتي علشان كله قاعد في بيت عيله وكده، فهل ده حلال ام حرام؟
حاضر.
ويا ريت لو تكرمت علي عايز رقم التليفون، ويا ريت ما يقطعوش الخط ويدهوني.
لا ان شاء الله الاخوه يعطوك في الكنترول ان شاء الله باذن الله. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
السلام. وعليكم السلام والرحمه.
اتفضلي.
مين معي؟
اتفضلي يا اختي.
طب يا شيخ علاء سعد.
نعم مع حضرتك يا اختي.
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يبارك فيك وفي هذه البرامج.
وإياك. الله يبارك فيك.
يا فضيلة الشيخ، أنا بدي أسأل هل لبس البنطلون تحت النقاب حلال ولا حرام؟ وهل أنظهر حرام أم حلال؟
حاضر. حاضر إن شاء الله. طيب. تبقى الأخت تقول إيه؟ أنا لابسة النقاب ومتحجبة وبعدين نص الوجه باين. لا ما ينفعش. ما ينفعش. وبعدين أخت أخرى لابسة النقاب وبعدين ما هو أحيانا نحن الذين نسيء تبقى الكفين باينين. طب ليه يا أختي؟ أنت حاطة إيديها تحت، ما فيش مشكلة يعني في الإيدين؟ أنت عارفة أنت غطيتي وجهك ليه؟ طاعة لله. أمال كشفتي الإيدين ليه بقى؟ الكفين ليه؟ مش طاعة لله. ليه بقى تلبسي النقاب وما تلبسيش جوانتي او تستري يدك؟ ما تلبسي الشيء تاما كاملا. لكن تلبسي النقاب والكفين واخرى تبص تلاقي ما تعرفش الاسبال محرم على الرجال مش محرم على النساء، على الرجال. الاخت كان الثوب لغايه نصف الساق، ده مش للنساء. لنصف الساق ده مش للنساء. فوق الكعبين ده مش للنساء. النساء يرخينه شبرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقلنا يتكشفن يا رسول الله، قال يرخينه ذراعا ولا يزدن. لكن الأخت يبقى العين باينة والإيد باينة والرجل باينة. لا خذي اللي جاي دي كما سمعتم الآن، تبقى لابسة نقاب ولابسة بنطلون. والله العظيم يعني أنا مش عارف لابسة نقاب إزاي وبنطلون إزاي. يعني انت غطيت الوجه وابديتي بقى ووصفت الجسم، ينفع؟ ينفع الكلام ده؟ واخرى تجيب لك بقى الوان الطيف، يعني ايه الاخت؟ لابد مفيش لون معين للحجاب في الاسلام، مفيش لون معين للحجاب في الاسلام، الا ان اللون ده ينبغي ان يكون غير ملفت للنظر. يعني مثلا يبقى اللون بني، اسود، رمادي، كحلي، نحو هذه الالوان. يبقى اذن دي الالوان التي تكلم عنها العلماء عليهم رحمه الله. لكن الاخت تلبس مشجر وحاجه فوق بيضه وحاجه تحت حمراء وحاجه صفراء وحاجه مش عارف ايه، اي حاجه ماشيه بالوان الطيف هتلفت النظر. هتلفت النظر. فينبغي على الاخت ان تنظر لنقابها وتنظر لحجابها، هل هو حجاب أم لا؟ وأخرى مصممة، مصممة إذا خرجت لبس النقاب وكل حاجة، أهو الجوانتي موجود، الشراب موجود، النقاب وعينيها، ما شاء الله، ما شاء الله على الأخت، جزاك الله خيرا أختي، لكن خرجت متطيبة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهي ماشية تشم بقى الريحة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة حديث أبي موسى الأشعري، أيما امرأة استعطرت ثم خرجت لكي يجد القوم ريحها فهي كذا وكذا، أي عياذا بالله زانية، لأن في زنا عين وزنا يد كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، زنا لمس و و و. ليه يا أختي تقعي في هذا؟ لازم لابد من التطيب ووضع الروائح، اجعلي ذلك في بيتك، اجعلي ذلك في بيتك. أخرى تبقى لابسة النقاب مع الكعب بقى العالي، فتسمع كده بقى كن ماشي في الشارع تسمع تك 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 تك، أول ما تسمع تك تك دي ما تبصش، تك 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 تك، وانت عارف الكعب العالي ده بيعمل ايه؟ واحد، تقلصات في العضلات، اتنين، ممكن يسبب غضروف، تلاتة، ضعف للعمود الفقري، بيسبب أشياء كتير. وممكن وهي ماشية لو الكعب بقى اتكسر ايه اللي يحصل؟ أنا طب وإيه اللي خلاكي ماشية كأنك ماشية على حبل في سيرك؟ إيه اللي خلاكي ماشية كده؟ يبقى تستر المرأة جميع بدنها ولا تظهر شيئا، اتنين، لا تلبس الألوان الملفتة للنظر، تلاتة، ألا تتطيب، أربعة، ما تجيبش بقى بعض الأشياء اللي هو يكون إيه؟ مشهور عن لبس الرجال، لبس النساء غير مسلمات، لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال، لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال، بل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. والثوب يكون فضفاضا، النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده قطعة من القماش أعطاها لأسامة فليأخذها، فأعطاه أسامة لزوجته وكانت زوجته بدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أخاف أن يصف حجم جسمها، يعني لابد أن يكون الثوب فضفاضا وألا يكون ثوب شهرة. إيه هو ثوب الشهرة؟ مش لازم يكون ثوب غالي، ثوب غالي أو رخيص لكن المرأة تعرف به. هناك يا أختي شروط للحجاب، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العفة والطهارة، وأن يرزق جميع بنات المسلمين الحجاب والسترة. والله العظيم، والله العظيم يا أختي، أنت وأنت تسمعي لهذا الكلام الآن مسؤولة عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، إن طبقتي فهذا حظك وإلا فلا. أنا أتذكر موقفا، بنت كانت في غاية التبرك، الحمد لله كنت بركب في من محافظة لمحافظة أخرى، ركبتش السيارة دي، ركبت سيارة أخرى، هذه السيارة في الطريق تنقلب تتقلب، وهذه البنت تموت، وظهرت سوءتها وهي ميتة، لحظات حادث، كانوا يقطعوا بعض الأشياء من الشجر اللي على الطريق ويغطوا البدن، مش لاقيين لا جرنان ولا قماش ولا أي حاجة. واحد قال فضحت نفسها وهي حية ففضحها الله وهي ميتة. استري نفسك يا أختي عشان تحسن الخاتمة، استري نفسك عشان القبر يتسع ويأتنون، استري نفسك عشان لا تفضحي بين يدي الله، استري نفسك عشان تمري على الصلاة، استري نفسك عشان الميزان يسقل، استري نفسك عشان تدخلي الجنة، استري نفسك عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عليك. الأخت اللي بتقول إن أنا في النقاب، يعني لابسة النقاب وفي العمل لكن بحس بخنقة، أختي حاولي بقدر الإمكان أن تتحملي، أو إن أنت تقعدي بقى في مكان بعيدا عن الرجال، بعيدا عن الرجال. وإذا تعارض عملي مع ديني أقدم ديني، واعلمي ومن يتق، طب أنا محتاجة للعمل والفلوس، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومش ومن يعص الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لبس البنطال للمرأة حرام، المرأة ما تقرقش ببنطال، واختلف العلماء في لبس البنطال للمرأة في البيت بينها وبين زوجها، منهم من يقول إن هذا تشبه بالرجال لكن الصواب ليس تشبها، فإن أرادت أن تلبس بنطالا في البيت لزوجها لا إشكال لكن لا تخرج به. في قنوات تقول قنوات دينية بيبقى فيها موسيقى، وناس بتقول إن الموسيقى عادي وما فيهاش حاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وكلمة يستحلون معنى كده إن الأشياء دي في الأصل حرام، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقال الله سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، والمكاء التصفير والتصفيق، المكاء والتصديع، فإن كان ذلك نمنع منه فما بالنا بالآلات الموسيقية. لا تجوز طبعا. أخت تقول إن هي تلبس النقاب لكن النقاب ممنوع عندها عندهم في تونس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أهل تونس وأن يرزقهم جميعا العفة وجميع بلدان المسلمين. وأقول للأخت اتقي الله ما استطعتي، اتقي الله ما استطعت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. أختي تقول هي أم الخمسة أيتام وبيجيها مساعدات من جمعية في رمضان، المال الزائد اللي بيأتيها حرام عليها؟ لا، ليس بحرام عليك، ولك أن توسعي على نفسك وأن توسعي على أولادك. زوجة أخي تكشف أمام إخواني، الجواب لا يجوز، لأن إخوة الزوج يحلون لهذه المرأة إذا فارقت هذا الرجل، لذلك لا لأنها في بيت عائلة، حتى لو كانت في بيت عائلة تلبس نقابها. لبس النقاب مع البنطال ما ينفعش، لكن هتلبسيه تحت الملابس يعني هيبقى في جلباب حاجة سترة كل البدن وده من تحت الملابس لكن تبقى لبس البنطال ومكشوف ولبس النقاب بنطلون ازاي؟ بس بنطلون واسع يا عم الشيخ، سيبك بقى من كلمة بنطلون واسع وبنطلون ضيق دي، خلي الكلام ده في البيت، لما تيجي تخرجي البسي شيئا فضفاضا يستر جميع البدن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.